مرحبا بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي، حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل، وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية.
مستمعينا الكرام، حلقة اليوم مميزة وكل حلقات البودكاست كذلك، ولكن لأننا اليوم في وسط الحدث والأزمة اللي تمر فيها بلادنا تحت رعاية قيادتنا الرشيدة ويمر بها العالم أجمع، ألتقي بشخصية قيادية مهمة هي معلم وشاهد لأحداث سابقة وأزمات محلية وإقليمية. ولأن القيادة النيو كاريزمية تعني بفعالية السلوك القيادي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مراحل التغيير والأزمات الانتقالية تحت ضوابط الإيثار والمرجعية الأخلاقية، فإن الدكتورة غادة عنقاوي متحدثة هذا البودكاست تستضيف مثل أعلى ونموذج حي يحكي تلك القيادة لتصدره لحماية الوطن والدفاع عنه، وهو معالي الفريق ركن السيد طلال بن محسن العنقاوي مدير عام حرس الحدود والوالد الكريم لدكتورة غادة. معالي الفريق ركن معروف على مستوى محلي وإقليمي بالعديد من الإنجازات في مواقف حرب الخليج والدفاع عن الحدود من التهرب والتسلل والقرصنة البرية والبحرية، وهو أيضا سيد الموقف في عمليات الإنقاذ البرية والبحرية للسفن والبارجات عبر منافذ الحدود العديدة، وهو أول من دفع محرك الابتعاث داخل القطاع للدراسات العليا للدكتوراه، وخلف تنفيذ أحدث التقنيات في المسح الجوي والإنقاذ البحري والبري، كما أنه شارك في الكثير من المؤتمرات العالمية الخاصة بأمن الموانئ والمطارات ولجان مكافحة تهريب المخدرات، وعضو في المنظمة العالمية لشرطة الموانئ والمطارات قيادة فذة وابن قائد فذ، حيث أن والده رحمه الله كان مديرا لشرطة جدة في عهد الملك فيصل رحمه الله، وهو أيضا صانع قادة من الكثير من أبناء هذا الوطن والقيادات الحالية التي تشهد له بكل الفضل والتقدير، ومنهم ابنته الدكتورة غادة، حيث أننا منذ بداية تسجيل هذه الحلقات ونحن نتطلع لهذا اللقاء تحديدا. مع الفريق نحييك تحية حارة ونتطلع إلى حديثك الشيق اليوم حول القيادة، حياك الله.
الله يبارك فيك، حياك الله، أهلا بك وبالابنة الفاضلة الدكتورة غادة.
الله يخليك، شكرا. أولا يعني والدي الكريم مثلي الأعلى ليس فقط في حياتي الشخصية، وإنما أيضا اختياري لتخصص القيادة له يعني تاريخ، ويرجع تاريخه إلى أولا جدي الله يرحمه، والد والدي العميد محسن عنقاوي الله يرحمه، كان مدير شرطة جدة في عهد الملك فيصل، وشهدت جزء من قيادته وشهدت أيضا قيادة والدي كاملة حسب ما أذكر من طفولتي، وأنا أتطلع إلى قيادته على أنها نموذج أعلى، وأثرت كثير في أبحاثي وفي اتجاهي الحالي في القيادة النيو كاريزمية. فأهلا وسهلا بوالدي، وستكون هذه طبعا يعني أثر خالد لي أنا في هذا اللقاء اللي يشهد العالم إن شاء الله الآن وفيما بعد لأجيال قادمة
بإذن الله تعالى. طيب خليني أبدأ معك معالي الفريق أبو نايف، بداية حدثنا عن القيادة من زاويتك كما تراها أنت.
الحقيقة التعريف مختلفة، لا شك أن هناك أمثال ابنتي الدكتورة غادة وكثير من العلماء والمفكرين والتخصصين في مجال القيادة عرفوها بتعريفات كثيرة، ولا شك أنه كل واحد بينظر لها من وجهة نظره، وأيضا في البعض بينظر لها بشمولية تامة. إحنا نعتبر يعني كعرب ومسلمين لنا القدوة الحسنة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهم النموذج الأعلى لنا جميعا. ثم ما وفقت به هذه البلاد بقيادة في عصرنا الحديث، لأنه أنا من المعاصرين يمكن من ولادتي في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله عليه غفر الله له. كان فاحنا اذا معايشين القاده بدءا من الملك عبد العزيز، وهي تعتبر القياده ايضا النموذجيه الحديثه بما كانت له من نظرات وتعاملات على مستوى العالم كله، تعامل مع الغرب وتعامل مع دول الجوار، وفي نفس الوقت أسس هذا الكيان بنظرات ثاقبة وبنتائج لله الحمد نعيشها حتى الآن. وواصل القادة من بعده نائب الملوك وحتى عهدنا الحالي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده. أما لو نظرنا إلى القيادة بنظرة عسكرية صرفة، فنجد أنه القائد هو الجندي في الميدان، ولا يجب أنه القائد دائماً ينظر نظرة من علو ويترك مساعديه والقادة الميدانيين بدون ما يكون معهم، سواء في الدرجة الأولى بوسائل التواصل اللي احنا الاتصال والتواصل اللي احنا عشناها وعشيناها، أو بالحضور الميداني الفوري لمواقع الأحداث، وبالذات حرس الحدود. يعني احنا تعلمنا برضو من قادتنا الأولين أن نكون في مكان الحدث وعلى رأس الحدث، وهذا لله الحمد كانت من أحد المعطيات والميزات اللي أنا عشتها، سواء كضابط مبتدئ في العمل، سواء طبعا هذا بعد تركي لكلية الملك فهد الأمنية ونقلي إلى حرس الحدود. في الواقع أني عايشت كل أساليب وطرق القادة الأخدمين، وأيضا يعني سال لي لله الحمد الفرصة أني صقلت بدورات متقدمة في بريطانيا ثم في الباكستان في دورة أركان، وتعاملت مع كل أنواع القادة العسكريين في الميدان، سواء في حرب الخليج أو في المواقف الأخرى. فلو رجعت للنظرة وتعريف القائد، هو القائد هو الرجل الذي يعيش في أوقات الهدوء أو في أوقات الهدوء النسبي، لأنه ما في حاجة اسمها هدوء كامل طالما أنه الإنسان على رأس عمله، فهو دائما حتى لو ما في مواقف يجب أنه هو يتفاعل مع أبسط الأمور، وليس الأمور التافهة، لا، مع أبسط الأمور، ويصنع منها موقف حتى أنه يعلم نفسه ويعلم الغير بأنه ما هو كل حاجة أقول والله بسيطة، وزي ما هو دحين مستخدم في الأجيال الأخيرة، كل ما تقول لهم حاجة قال لك عادي، فكلمة عادي هذه ما هي عندنا، ما هي موجودة في قاموسنا إحنا القادة. لا، كل أمر من الأمور يجب أن نعطيه أهميته، لأنه النار ومستصغر الشرر. يعني فيجب أن القائد يكون له نظرة ثاقبة ويقلب الأمور بمنظار سليم، وحتى لا، وهذه قدوتنا في سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نتكلم عن المواقف والأحداث اللي عاشها كقائد،
نعم،
ما يكفينا لا الوقت هذا ولا وقت غيرنا يعني.
نعم.
فعموما أنا يعني أعتز جدا بأني مضيت وبدأت في 15 سنة الأخيرة كنائب، سنتين ثم 13 سنة كمدير عام، وعايشت كل الأحداث الساخنة مثل حرب اليمن، حرب الخليج الثانية، عدة حوادث حصلت يعني ولله الحمد، وكانت المواجهات فيها مشرفة، وكانت يعني على مستوى طبعا القيادة العليا الدولة. وتعلمنا من قادتنا الأولين كيف أنه إحنا نحلل المواقف، وكيف أنه إحنا نحمل أعباء لأنه القائد هو المناطبية، لأنه إحنا نعتبر القيادة الوسطى. القائد اللي هو قائد أي قطاع عسكري أو أمني هي القيادة الوسطى، يعني القيادة العليا هي تنطلق من سواء قائد منطقة أو أمير منطقة أو على مستوى الوزراء وخادم الحرمين وكذا، هذه القيادة العليا. فالقائد الوسط مسؤوليته دائما هو يكون في الحدث، ما ينسحب من الحدث مهما كانت الأحوال مهما كانت الأمور، وأيضا وجوده راح يرفع معنويات القادة الميدانيين، وبالتالي القادة الميدانيين لهم بالضبط بيرفع من مستوى المنفذين اللي هو يعتبره هو الرجل الأول اللي بيواجه الحدث، الجندي البسيط اللي احنا الآن موجود في الميدان في كل ميدان من ميادين الشرف والكرام لله الحمد.
جميل جميل. طيب أبو نايف، سنتحدث أكثر عن موضوع القيادة في ظل الأزمات، ونحن ربما في الوقت الحالي نعتبر في أزمة انتشار هذا الوباء ليس فقط على مستوى المملكة وإنما على مستوى العالم. سنتحدث عن إدارة الأزمات وكيف نتعامل معها، لكن قبل لا نتكلم عن هذا الموضوع ودنا شوي ناخذ القيادة إلى المنزل، خصوصا أنه الكثير من الأشخاص اليوم وحتى يعني من سيسمعوننا أثناء إذاعة هذه الحلقة سيكونوا موجودين في المنزل، وقامت الدنيا مثل ما يقولون في كثير من المنازل بسبب هذا التوقف، خرجت الكثير من التحديات. كيف نصنع القيادة داخل المنزل ونحن في مثل هذه الأوقات؟
لا يعني برضو أرجع وأقول أنه زي المشاركة القائد في الميدان يجب أنه أيضا يشارك أبنائه في البيت. إحنا الآن الأبناء بالذات اللي هم اللي عندهم أبناء في المدارس في الجامعات بيبدأوا على البرامج من الصباح لتحضير أو للحاق بما فاتهم أو ما قد يكون مستقبلا مطلوب منهم التحضير للاختبارات أو خلافه، تهيئة الأجواء المناسبة لهم والتجهيزات الإلكترونية وخلافه حتى أنه هم يقدروا يعملوا في جو هادئ ومناسب. وأيضا نجي للأمر الآخر أنه يبدأ الواحد في خطوات بعد ما انتهى، لازم يشاركهم في برامج أخرى سواء حتى في البيت، رياضية ترفيهية، لقطات من الأخبار المهمة وبالذات المفرحة، لأنه إحنا ما نبغاهم يعيشوا في طول وقتهم في قلق ورعب وخوف، وأيضا ما نخليهم لوحدهم في إذا شاهدوا أخبار أو خلافه، ونشرح لهم. وزي ما يعني لنا أسوة حسنة في اللي بيطلعوا من قادتنا وما بيصدر من أوامر، كلها أوامر الحمد لله مطمئنة وتدعو للتفاؤل، وليس مثل بعض الدول اللي بيبكي على التلفزيون أو اللي يتكلم يقول الأموات أكثر من يعني شوي يقول الأموات أكثر من الأحياء وادعوا كذا، يعني هذه العبارات لا يجب أن تصل إلى مستوى، أنا ما أقول حتى الأطفال الصغار، حتى إلى كل المستويات، يعني الجيل اللي هو الإنسان بيتعايش معه. وبنفس الوقت يجب أن احنا نعوض ما بيفوتنا من صلوات في المساجد، احنا لأنه لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإحنا نصلي جماعة في البيت. لو ألزم الأمر أيضا نشوف برضو البعض يؤذن لا بأس، يعني كلها حاجات مشاركات. أيضا في أحداث إحنا بنمر فيها مثل الإسراء والمعراج، يعني الإنسان بيضعها على الشاشة الكبيرة ويبدأ يشرح للأبناء، وهذا حصل معي أنا، شرح لهم كيف كذا كيف الأسار، يعني حتى أنه بيسمعوا وكأنهم لأول مرة، وبل خليهم يقروا على الشاشة الكبيرة، كل واحد يقرأ شوية من الأحداث هذه اللي هي مر بها. في طبعا احنا دخلنا الآن في شهر شعبان، وفي هناك فضل في للصيام، برضو نحثهم على التدريب على شهر رمضان لكل اللي عنده الأطفال الصغار وكذا، لأنه هذه أمور يعني احنا لا شك أنها من أساسيات حياتنا، أن نقوم إحنا بفرائضنا. وطبعا كل دين من الأديان له أسلوبه وطريقته أو المذاهب، لكن إحنا أمة وسط لله الحمد يعني. فأيضا لا ننسى أقاربنا، لا ننسى أبناء عمتنا، لا ننسى جيراننا، كلها بالتواصل بالاتصال نتبادل معهم الأخبار الطيبة، نحاول يعني هنا نحاول نخلق أجواء بديلة عن أجواء الخروج برا لأنه بالطريقة هذه إحنا نعتبر كشعب كمواطنين إحنا نعتبر الجبهة الداخلية لكل موقف المواقف سواء الحروب أو خلافه، وهو ما يخلي الجند في ميدان العمل يرفع عندهم المورال، اللي هو يرفع عندهم
معنويات
المعنويات، بحيث أنه يكونوا مطمئنين أنه أهلهم مؤمنين وفي منازلهم ومؤمن عندهم كل شيء، ولا نظهر أي نقص أو عجز أو كذا في إمكاناتنا. ولله الحمد يعني أنا أشوف يعني كل اللي بتواصل معهم من أهلنا ومن معارفنا ومن كذا عايشين تقريبا في هذه الأجواء. طبعا بتطلع بعض التعليقات من ألطف التعليقات اللي أنا سمعتها، إنه أطفال صغار بيسألوا والدتهم، تقول لهم بيقولوا لها يعني هو بابا حيعيش معنا هنا في البيت.
عجبتني هذه
يعني كانوا غايب دائما على البيت.
نعم.
يعني عموما هو لازم تنطلق بعض الأمور كمان اللي هي فيها تسلية وفيها ترويح عن النفس وفيها فالحمد لله على كل حال. يعني هذه مجمل ما أنا متعايشه وحب أنه
وأنا أصادق على ذلك. أصادق على ذلك من تجربة شخصية، مو بس في وقت الأزمات. يعني الوالد كان حريص في تربيتنا على أنه إحنا نكون مشاركين له في الكثير من الأنشطة الترفيهية، الرياضات، حتى يعني إحنا كنا بنات وكنا صغار وكان يوفر لنا هذه الأنشطة في السياقات المختلفة، سواء كان سياق المنزل أو سياق خارج المنزل يتيح لنا، وكان يشاركنا فيه وكان يتحدث معنا ودائما في تواصل مستمر، وكنا على اطلاع بكثير من تفاصيل متعلقة بحياته العملية، وهذا كان يخلينا نقدر غيابه عن المنزل في الأزمات، لأنه كان يروح يعني يختفي بالأسابيع أحيانا، خاصة في حرب الخليج والمواقف التي تتطلب منه أنه ينزل الميدان ويروح المناطق يزورها ويزور الجند. فكنا نعرف إنه هو في مهمة لها علاقة بالدولة كلها ونقدر هذا الشيء، فمشاركته لنا هذه الأشياء كانت جدا مهمة. فحتى للجنود اللي في الميدان الآن اللي ما بيروحوا يشوفوا أهاليهم من أطباء أو جند عسكر أو شرطة، مهم جدا إنه الأطفال يعرفوا إنه أبوهم بطل وقائد، وإنه قاعد يترك بصمة في حياة الناس من حوله.
جميل.
وهذه يعني إضافة بسيطة إن شاء الله يكون مفيدة للجميع السامعين.
جميل.
لكن أنا أبغى أعرف شوية عن موضوع حرس الحدود، يعني أنا عندي فضول أنك تدينا كده مقدمة عن قيادتك في حرس الحدود، وقبل كده عن القطاع نفسه، هذا يكون إن شاء الله مدخل جيد لي.
نعم. بس حبيت يعني أذكر حالة كده، كان مرت أزمة مالية قبل تقريبا أظنها يعني يمكن بعد حرب الخليج بمرحلة، أنا طبعا قلت في الرياض كنت مسؤول عن بداية مسؤوليتي في حرس الحدود، وكنت كثير ما أطلع في جولات وهذه طبيعة يعني أحب أطلع وأطلع بر وأطلع كذا وبحر وخلافه. فكان في أحد المسؤولين طبعا الكبار اسمه الامير نايف رحمه الله عليه، وكان فيه وزير الماليه، وكان الحديث حول الميزانيه وحول كذا في مكان، يعني كنا في مطار ننتظر ضيفه، فكان كل واحد من القاده اللي كانوا موجودين بيتكلم عن النقص في الامكانات والنقص في كذا والنقص في، وحقيقه أنا لما سار التوجه لي أنا يعني طالع فلمن أبقال وش عندك أنت؟ قلت الحمد لله أمورنا تمام، ما عندنا أي إخلاف ومو مقصرين معنا، أنه يعني فرصة لي أنه أنا أبرز التعاون، وفي تعاون كان فعلا مع وزارة المالية في كثير من الأمور هم بيستوعبوها وعرفوا مدى الخطورة، خطورة جندي حرس الحدود أنه ما يكون عنده مأوى وما عنده مكان وما عنده سلاح كذا. فكان في يعني فقال طيب وجه، قال ما بتطلعوا أنتوا الميادين العمل كثير أشوفكم. التفتوا لي بعضهم وقال طيب أنت تروح الميدان وش عندك تقول للناس؟ يعني سألت سؤال محرج ورديت عليه رد حقيقة بسيط جدا، قلت أنا يكفيني أني أصافح الجنود في الميدان، وأنا فعلا هذه كنت حريص عليها صافح الجميع يعني في موقع العمل. أنا بعطيله الروح المعنوية والدافع ده، وهو بيعطيني النشاط من هزة يدي وشبابه وكذا فكانت يعني الحمد لله.
نعم
جميل.
وطبعا لنا أسوة فيه ولا تمرنا برضو، إحنا لاجين عندهم صافحهم، برغم أنه بعضهم يكون مرهق على المصافحة وعلى كذا، لكنها هي في نوع من التواصل طبعا.
أكيد
عاد أنت عارف الكلام ده الآي كونتاكت.
نعم
ولا مسافر
تواصل الجسمي لا يعني
طبعا أكيد. والأيام هذه ممنوع طبعا
بالأخواء
فقط بالأخواء
أي سلام نظر مثل ما يقولون.
طيب يعني حابة أنه تعرفي بعض الأمور، ما أعرف يعني هو حقيقة ما ودي أطول كثير، بس أبغى أعرف كم لي 5 دقائق لتكلم عن حرس الحدود.
اللي يريحك، الحوار اليوم لك وأنت ضيفنا ومفتوح وعلى عيننا وراسنا.
لا هو إحنا بس لو نأخذ يعني لمحة تاريخية، أنه يعني حرس الحدود كان بداية انطلاقه في المنطقة الشرقية، وبالذات المناطق اللي هي من ضمنها طبعا كان تحرير الأحساء أو بداية فتح الأحساء المنطقة دي، وكان بدأ في عام 1330 هجرية الموافق 1613 ميلادي. تأسست مصلحة خفر السواحل، كان أيام خفر السواحل، وعملت دوريات بحرية على طبعا البوانيش اللي سموها القديمة وكذا، ودوريات برية كانت على الإبل، يعني ما كانت هناك إمكانات، يعني يمكن شيء بسيط من سيارات يعني بدأت في الفترة هذيك. طبعا بعد كده يعني انطلق البحر الأحمر، أسس كيان حرس الحدود في البحر الأحمر عام 1347 عام 1928، وكانت مسؤولية خفر السواحل، كان مسماها مصلحة خفر السواحل بجدة غير حرس الحدود، يعني كان هنا ده قطاع وده قطاع، كانت مسؤولة عن الموانئ وأعمال الجمارك استيفاء الرسوم أو أعمال الموانئ، كانت لها متعدد المهام، إلى أن صدر نظام خفر السواحل أيامها وسحب منها بعض المهام اللي هي تتعلق في الموانئ وفي طبعا استمر الوضع إلى عام تقريبا 1359، ووحدت في مصلحة حرس خفر السواحل وحرس الحدود، واستمر التنظيم حد ما انتشر في كافة مناطق المملكة. طبيعة الحال يعني احنا لو نظرنا انه طبيعة مهام حرس الحدود هي اللي خلته اقدم قطاع عسكري وامني يتشكل في عهد الملك عبد العزيز، ثم طلع عليه، ثم طلقت بعد كده عمليات التطوير، عد المسمى آخر شيء للمدير العامة لسلاح الحدود، ثم بعدها يعني توالت التغييرات التسميات، وآخر حاجة كانت المديرية العامة لحرس الحدود، يعني توفي طبعا هي تغطي الجانب البري والبحري كاختصار طبعا مهام حرس الحدود هي تيجي في الدرجة الأولى حماية الحدود، طبعا الموانئ الحدود البرية والموانئ البحرية ومكافحة التهريب والتسلل، الانذار المبكر لو عن أي تحركات غير عادية تحصل منطقة الحدود، القيام بالبحث العمليات البحث والإنقاذ والإرشاد في البر والبحر وإرشاد التأهيل وخلافه، وأيضا مراقبة المناطق اللي هي اللي تواجدوا قرب الحدود، ضبط الأمن في داخل الموانئ المرافق البحرية. أنا مرت علي برضو فترة كنت لمدة تقريبا 8 سنوات كنت قائد حرس الحدود أو قائد أمن ميناء جدة الإسلامي، هذه آخر مهمة وسنت هي قبل أن نطلع لبريطانيا دورات. طبعا من مهام حرس الحدود التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى، هي حرس الحدود باختصار في الأزمات هو بيكون مسؤول عن الانذار المبكر، وأيضا إشغال الجهات الأخرى إذا كانت هناك إطلاق نار أو جهات معادية أو كذا لحد ما تباشر القوات المسلحة أو قوات البرية أو الجوية أو البحرية مهامها، ويستمر دور حرس الحدود في تقديم الدعم الخلفي، يعني بحيث أنه يكونوا هم ظهر للقوات هذه في مواجهة الحدث. طبيعة الحال يعني لو إحنا نبغى ننتقل إلى ما يجري الآن يتعلق بالأوبئة وكذا، حرس الحدود يعني واجه، وأنا طبعا كنت في المهمة دي لمدة 2 أسبوع في منطقة جازان اللي هي حمى الوادي المتصدع، وكان يعني القائد اللي احنا بنعتز فيه في ذاك أولازلنا طبيعة الحال اسمه الأمير نايف بن عبد العزيز رحمة الله عليه، حضر هو شخصيا وجلس في جازان لمدة أعتقد بين 3 أو 4 أيام وزار عدة مناطق وزار أرضى وزار خلافه وكذا. يعني هذا النموذج اللي احنا يعني عشناه، وكان الحدث ايامها حدث شبيه بما بيحصل الان، كان طبيعة الحال شاركت فيه كل حتى القوات المسلحة وخلافه، حتى انه الحمد لله مرت الفترة ديك بسلام. ولو استعرضنا الأحداث اللي هي حتى الجوانح الجوائح الصحية وخلافه وكذا على مر السنين، يعني كان في هناك أدوار مميزة. ما يقع في حدود منطقة الحدود حرس الحدود بيقوم بالدور هذا بالتعاون، يعني حتى يعني دعم القطاعات الصحية أو دعم إلى يومك هذا بيشارك في الأمر في هذا الأمر. يعني ما يعني لو بدي أتكلم بعمق عن القطاع ده ترى الوقت بيكون تفضل أسأل وأنا أجاوب، يعني ما عندي أي مشكلة.
تسلم، الله يعطيك العافية. وحقيقة يعني لما تجي مثل هذه الأزمات وهذه التحديات، كل الجهات الأمنية مع الجهات أيضا المدنية من مستشفيات وغيرها كلها تتوحد وتصبح كلها يعني في جبهة واحدة تجاه هذا العدو، سواء كان في أوقات سابقة عدو مثل أزمة الخليج أو في أزمات أخرى أو حتى في الأوبئة كما هو الوضع حاليا. يعني
نعم
أبو نايف، خلني يعني أستغل هذه الفرصة وأسألك عن موضوع الأزمات اليوم. في ما في شك أنه في دور كبير جدا على الجهات اللي تؤدي مهامها في الميدان من ناحية، ولكن ما هي الرسالة الأخرى أيضا للجندي المواطن اللي يرغب أنه أيضا يكون دور يشكل يعني دور في هذه المنظومة أو هذه الأزمة؟ ما هو دوره تحديدا؟ ما المطلوب منه؟ ما الذي ينبغي عليه أن يقوم به في مثل هذه الأوقات ومثل هذه الأزمات؟
الله زي ما أنا أسلفت في ما يتعلق بسؤالكم أو بما طرحته حول الدور في المنزل، ومهمته الأولى أنه هو بيحافظ على النظام داخل البيت، وهذا شيء طبيعي يعني، كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعيته. المشاركة الخارجية في حدود أهله وجيرانه، سواء بتواصل معهم، تقديم العون، يعني قد يكون فيه هناك يعني نقص عند جار من الجيران أو أهل أو كذا، بيحاول إنه هو يسد النقص هذا، وخاصة يعني كثير من ما يسلم يعني بيت من بيوت بيوتنا إنه فيها يكون أو ذا يكون أحد أبنائه سواء في الجبهة في الأزمات أو يكون في الميدان أيضا. أما المشاركة الميدانية فلا شك إحنا نجد إنه في نماذج مميزة وبدأ الإعلام يظهرها. نحن يعني أهم حاجة في دائما نحن ننفذ الأمر ولي الأمر، يطيع الله الرسول الأمر منكم، ننفذ ذا إنه خلاص البيئة ألزموا البيوت، صلوا في بيوتكم كذا، هذه من أهم الأمور اللي إحنا نلتزم بها أيضا. وحتى إني أنا ما أضيق على غيري أو إنه أحرم غيري من ميزة من ميزات، ما يصير في هناك زي ما يمكن حصل بعض الشيء في ما يتعلق بالمعقمات والأدوية والشغلات هذه، إنه في ناس كثير، وهذه حصلت أمام عيني أنا في أحد الصيدليات في بداية الأمر، إنه تجد إنه في ناس يندفعوا حتى ما ينتظر الصيدلي يعطي له الشيء، يروح يلم كل الأدافع في سلة أو في كيس ويجي حاسب على المعقمات وعلى لحد ما انشالت من السوق، ولا نفس الشيء الكمامات وخلافه. فأنت يعني أنت بتحرم غيرك من أنا حصل معي موقف في أحد الصيدليات في تميسي دحين كلام داله أسبوع، مريت على الصيدلية طلب مني في تميسي بالبيت، أنا شايف عينة موجودة على الكونتر وفي واحد قبلي والله أعتقد أنه سائق أو كذا، كان بيكلم الذا يقول له أنا يعني أبغى 10 حبات فيتامين سي.
يا ساتر،
أيوة
هذه ولا سنة قدام.
نعم قدامي سارت، أنا على طول بحاسة أمنية يعني. رحت سألته أنتم عندكم فيتامين سي؟ قال لي موجود، بس هز راسه. لا هز راسه الصيدلي، هز راسه والتفت لهداك قال له احنا ما نقدر نبيع اكثر من 5.
برضه 5 كثير
يعني. حتى 5 كثير،
5 شهور
ما هي شويه،
قالوا 5. انا دحين لما جاء دوري قلت يعني كمان اقول اخذ الخمسه اللي باقي؟ لا. طيب كم تبغى؟ قلت طلعت عن يمين لقيت واحد دوب واصل يبدو شكله يعني اجنبيه كذا يعني خواجه قصدي، فقلت له اعطيني بس 3 ولا أقول لك 2. أعطاني 2 وانتظرت شوية على أساس يعني علينا حاسب ذا، قام ذاك قال له في فيتامين سي عندك؟ قال له هذه باقي 3. فهنا يعني الواحد لا يصير فيه، وغيرها تشوفها في السوبر ماركت وفي كذا يلموا بالأكياس وبالكذا. فالمواطنة الحقيقية، ولما أقول مواطنة سواء مواطن أو مقيم، كلنا الآن في ظل الحدث هذا كلنا سواسية
مجتمع واحد.
ما يجب انه احرم غيري، ما يجب احرم غيري من الميزة هذه، او ان ندفع. وحتى تجد في بعض الناس يعني يجيك في اللحظات الاخيرة بيقضي ويصير الزحمة عند منطقة الكاشير بسبب التزاحم ويطلع برا ياخذ له مخالفة ممكن. نتيجة التأخير في طبعا الجوانب المستشفيات، يعني طالما نقول احنا نأجل المراجعة للضرورة او كذا، هذا يجب الانسان برضو يعني يحاول انه يخفف من المراجعات المستشفيات، يخفف من كذا. لا شك انه 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 في ناس بالذات اللي بيتعاملوا مع 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 خارج البيت مؤكد يعني، واحنا يمكن ما نشوفهم بيدوا مهام متطوعين فيها حسب حسب الموقف.
نعم
هؤلاء يعتبروا ايضا جنود، يعني يعني الموقف يفرض عليك انك انت يعني تكون يعني تكون محترم في تعاملك مع رجل الامن، وهذه في الدرجه الاولى مطلوبه يعني.
صحيح.
الشلك وقف، ما هو زي الايام الخوالي هذيك انه تحاول انك انت تتجاهل ولا كذا، لا، هنا في اوامر عسكريه يعني ممكن تصل لدرجه، ولا نبغى نصل ان شاء الله للشيء ده، لاستخدام الحزم فيها، ولا اذا كان الانسان حاول ما يتوقف او كذا.
نعم.
في كثير من الامور اللي هي يجب انه يستشعرها المواطن والمقيم في ما يقوم به رجال الامن او الاطباء او كافه العاملين الان في ميدان المكافحه، يجب انه يعني احنا نتعب او نكون حريصين في ولا يصير زي ما يعني اذكر ايام ازمه الخليج او تحرير الكويت بعدها وكذا، انه يعني احنا في الشرقيه كنا طبعا انا اول برضو حتى بنتي هذه وكذا، فهناك معذورين احنا ناخذ بالتعليمات انه سكروا الشبابيك، تعملوا كذا، تشتروا فوانيس، فجينا بعد انتهى الازمه لقينا البيوت هنا في جده مليانه بكل المقومات هذه من فوانيس ومن شاش بطام كذا. طبعا هم بيتبعوا التعليمات، لكن ليس ما بيحصل في مناطق الحدث الان طبيعه يعني احنا مكه على بعد خطوات مننا.
لا.
التعليمات خلاص ما نروح مكه يعني خلاص. هذه الطاعه دي المفروضه علينا يعني من الله سبحانه وتعالى.
وهذا الوعي اللي فعليا نبحث عنه، خصوصا في ظل توجيه القيادات الرشيدة وتأكيدها بأن الأمن الغذائي والأمن الصحي هو أولوية بالنسبة لنا، يعني فدائما هذه الأمور متوفرة، ينبغي الشخص فقط أنه لا يشعر بالقلق. ولا الأمور كما يقال أنها إحنا ما زلنا يعني وسنظل بإذن الله بخير ونعمة دائما.
الحمد لله وشكرا.
أبو نايف، خلني شوي بوجه السؤال للدكتورة غادة ابنتك.
نعم.
خلنا بما أن تحدثنا عن الجانب المنزلي والقيادة داخل المنزل، طبعا دكتورة غادة يعني معالي الفريق الركن طلال العنقاوي هو والدك.
نعم.
ودنا شوي تكلمينا عن قيادة هذا الوالد، هو طبعا قائد على مستوى البلد، ولكن نبغى نعرف شوي عن مستوى قيادته في داخل المنزل، هل هو الرجل العسكري داخل المنزل أم يتعامل بطريقة مختلفة ويقود المنزل بشكل مختلف؟
جميل. قبل ما أخش في الحتة دي عندي تعليق على المواطنة وما ذكره الوالد في موضوع أن الإنسان لازم يكون عنده اعتبار للآخرين في تعاملاته حتى في وقت الأزمة، وهذا في الحقيقة هو في صميم القيادة النيو كاريزمية. القائد النيو كاريزمي عنده عامل الإيثار عالي جدا، الإيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا الإيثار ومصلحة المجموعة، مصلحة الآخر، مصلحة المجتمع، مصلحة العالم، دائما هي في المقدمة عند اتخاذ قراراته، سواء كانت القرارات الخاصة به في منزله أو كانت القرارات الخاصة به في مهنته كقائد. ولعلي أيضا أشير إلى موضوع الأخلاق والتعامل بالأخلاق، لأنه تعاملنا مع بعض في اتصالنا مع رجل الأمن هو تعامل أخلاقي كمواطنين، وتعاملنا مع بعضنا في داخل المنزل وفي أي موقف آخر هو تعامل أخلاقي. لابد أن نضع الأخلاق في مقدمة أي تعاملات حتى في وقت الأزمة، بل في الأزمة تظهر مكارم الأخلاق زي الإيثار، زي الكرم، زي تقديم الآخر، اعتبار وجهة نظر الآخر، الاحترام في التخاطب، حتى لو كنت أنت في قمة الانفعال أو الألم أو القلق، لابد أنك أنت تحتوي نفسك وتضع في مقدمة تواصلك يعني ماذا يطلب الموقف منك من ناحية أخلاقية. نيجي بعد كده لقيادة الوالد في داخل المنزل، هو ذكر جزء منها الحقيقة وأنا صدقت عليه، لعل الجزء الأكبر والأهم وما يتعلق بموضوع القيادة الذاتية، وإحنا كنا في سياق القيادة الذاتية الآن وإحنا بنعرض هذا البودكاست، وصلنا إلى الحلقة 10 وتكلمنا عن قيادة الذات والتاءات الثلاثة والتحرر والتبصر والتحرك كعوامل أساسية في قيادة الذات. من أهم يعني التأثير المؤثرات في القيادة الذاتية هي موضوع التربية وصناعة الفصل الأول من حياة القائد اللي لا يصنع أحد إلا والديه. أنا بالنسبة لي الوالد كان هو الفصل الأول، والوالدة حفظها الله بتربيتها ورعايتها لنا، وأيضا بالمثل الأخلاقية التي غرستها فينا. كلاهما كانوا عامل أساسي ومهم في يعني حياتنا ومستقبلنا كأبناء. من أهم ومن أبرز ما يعني الوالد كان يقوم به معنا من أنشطة ومن طرق تواصل، الوالد كان يعني ممثل للرسول صلى الله عليه وسلم، ما ضرب امرأة ولا صبيا قط، لا كان يضرب ولا كان يمارس العنف، وكانت مخاطبته لنا مخاطبة راقية جدا. يعني أنا كنت أشعر في مراحل مراهقتي كأني والدي هو صديقي، وكان يأخذني معاه لأنشطة مختلفة زي ما ذكرت في السابق. وحتى لو صدر مني خطأ ما كان يعني أبرز، ما كان يعني أقصى ما كان يصل إليه يقول لي الله يهديكي، يعني كان مرة أفكر في الموضوع أو انتبهي بس. الكلمتين هذه كانت بالنسبة لي يعني إذا تبغى مثلا توقع ألم على شخص لا تقول له حاجة، بس أنبهه إنه هذا خطأ، فإذا فعل ذلك الشخص هذا يفكر أكثر في الخطأ حقه مما كان حيفكر لو إنك أنت أوقعت عليه نوع من العقوبة. وكانت هذه تربيتنا الحقيقة، يعني أعتز فيها وأحاول أن أمارسها مع أبنائي ومع وأعلم الناس إنه هذه أفضل طريقة لإرشاد الـ 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 وما يحرمنا من شيء، يعني نطلب الشيء فيوفروا لنا حتى لو كان الشيء هذا في تحدي للآخرين من حولنا، ولكن يعطينا الجايدلاينز الإرشادات، الإرشادات السلامة، إرشادات الاستخدام، الإرشادات الأخلاقية في مثلا امتلاك
خطوط العريضة،
امتلاك مثلا جهاز أو مثلا الخروج إلى مكان، أو إذا بدك تمارسي نشاط رياضي لابد يكون كذا كذا. فهذه الخطوط العريضة يعني هو يضع الحدود ويرعاها وإحنا نلتزم فيها. ويمكن يعني في اللحظة دي، وأنا ما أبغى أطيل عليكم في الكلام، أنا الحقيقة يعني أبغى أوجه الحوار الآن إلى قيادة الأزمات، والقيادة هي النيو كاريزمية في قيادة التحول والتغيير والأزمات، هي كلها القيادة النيو كاريزمية تتعامل مع هذه المواقف. يعني لعلي أطلب من الوالد الكريم أنه هو يزودنا بمثال من صميم قيادته للأزمات، من حرس الحدود، من حياته العملية. ونتجه الآن إلى مناقشة القيادة الفعلية اللي هي قيادة المنظمة بالكامل وقيادة الفرق العمل، لأنه المستمعين الآن يتطلعوا إلى مثل هذا التوجه، وخاصة الآن أنه في الكثير من القيادات الحالية الآن في مراكز صحية، مراكز أمنية، حيسمعوا هذه الحلقة ويبغوا يستفيدوا من معالي الفريق. الله يحفظه إن شاء الله.
الله يبارك فيك ويسلمك. أنا بس يعني برجع بالذاكرة شوية لأيامنا. طبعا ما كان في هناك وسائل التواصل، يعني في أيام سنك كنت 10 11 12 سنة 13، فكان في هناك كان في بعض الكتيبات الحقيقة فيها فائدة عظيمة جدا، سواء هي كتيبات دينية أو لا، لكن ما أعرف مين أهداني أنت هديتيني كتاب أو أنك أنت اشتريتيه، اللي هو سلسلة من الكتب الصغيرة اللي هي ما تتجاوز الصفحات، يعني اللي هي أب الدقائق الخمس أو قائد الدقائق الخمس، كل شيء محصور فيها. أنا ما بسوي دعاية الكتاب، لكن
لا لا يتذكر يعني نعم هو أسلوب إدارة صحيح.
لكنه يعني كان من الحاجات، طبعا فيه على غرار كثير طلعت حاجات بعدها، حقت كوفين وحقت مش كذا والكذا، لكن هذاك الحقيقة كان ممتع بأنه يعني وجدته أنه يتلائم مع شخصيتي. أنا ما أحب كثر الكلام، حتى في الميدان مع الجند ومع وفي محاضراته وفي كذا أختصر جدا وأتكلم في ما هو مفيد. وحتى لما أحد ارتكب خطأ، مجرد يمكن في بعض الحالات مجرد نظرة قد تكفي، النظرة أنك أنت يمكن تكون أقوى من أنك أنت تكون عنيف أو تستخدم كلمات غير لائقة أو كذا. وهذه والله أنا يعني بعتز كثير إنه كثير من الآن اللي يعملوا في الميدان من بالذات من رجال الأمن وخلافه، أشوف بعضهم أو كثير منهم يستخدم هذا الأسلوب. يعني ما يجي يقول لك يا ولد ليش تسوي كذا أو كذا، لا يعني بيتكلم معك وكأنه عنده يعني أشعة خاصة ويعرف على وجه التعبيرات اللي بتحصل على وجه المخالف أنه بتأسف أو أنه غصبا عنه تصرف كذا وكذا. فدي يعني الحمد لله اللي هي برضو ترجع أنتو في الآي كونتاكت والشغلات هذه اللي بال
نعم.
فالحمد لله هذه بدأت وليتها نحن نقويها في بالنسبة للقياداتنا نقوها في ده. ما هي العبرة في أنك أنت فقط تكون عصا على يعني قدر موقف اللي أمامك أنه لا يكون شخص يعني معذور، يكون شخص عنده فعلا ظرف، يكون راح ينقذ مريض أو كذا. فدي يعني ولا أنه طلعت الحمد لله أنا شايف فيه نشرات طلعت على التلفزيون تقول الكلام ده بما يتعلق بالأزمة اللي احنا عايشينها الآن.
نعم يعني تقدير الآخر
على ما يعني عندك أنت الموجود الآن على جهزتنا أنك تعب المعلومة وترسلها للأمن أنك أنت الآن حتطلع وقت بعد كذا. طب بعض الحالات ما تتحمل أنك أنت تجي تكتب.
نعم.
وبتطلع إذا الرجل اللي في الشارع إذا بيقدر يجب أن يقدر أنه الموقف ترى ما هو موقف عادي يعني موقف مخالفة مية عادية هي. فعموما أنا يعني أنا نرجع لموضوع الأزمة اللي إحنا عايشينها الآن حقيقة وسائل الإعلام وبالذات الحقيقة الإعلام الهادئ اللي هو الآن يعني إحنا نشوفه في شاشات التلفزيون اللي هي بالذات الإخبارية وبرامجنا إحنا اللي هي بتطلع حقيقة مريحة جدا للنفس يعني ما تجد فيها الإثارة ولا تجد فيها التفاعل. ولو أنت بس انتقلت كده إلى بعض المحطات بلاش إني أسمي تجد يعني محطات الإثارة يعني بس يبغى يحاول إن هو يصعد ويفعل من الموقف وشغالين يعني حرب إعلامية عجيبة الشكل. لذلك يجب هذه الواحد يعني يمكن الكبير فينا اللي بيفهم بيشوف لقطات منه بيشوف حاجات عشان نعرف إيش اللي صاير حول العالم لكن ما يجب إنها تنتقل إلى مستوى الأبناء والشباب والكذا. يجب أن احنا ما نحطهم بمعزل لكن يعني لأنه هو الإعلام الوحيد الآن اللي بيصل بيتك يعني هو اللي بيوصل كل حاجة. هذه حاجة. الحاجة الثانية أنه أيضا لازم الأولاد يعني قبل لا يطلعوا يكون الإنسان يتأكد يعني اللي هو وقت السماح طب أنت طالع ليش إيش عندك عشان لا يضطر أنه يصير زحمة في الشوارع تضطر الدولة أن هي أو قيادة العليا أن هي تحجم من زي ما حصل اليوم أنه حجموا مناطق معينة إلى الساعة 3 أو حجموا كذا ليه لأنه يمكن في كثرة مخالفات في أيضا حالات كذا لكن التنظيم حقيقة ينطلق من البيت حتى السائق حتى أجمع المفاتيح عندي كلها حق السيارات وأحطها لا أحد يطلع لا أعرف ليش طالع إيش المهمة اللي أنت خارج فيها إيش عندك.
نعم.
وإذا كان هو بيطالع عشان مثلا يجيب له كتاب ولا شيء يقول له إذا خد جيب كمان معك فاكهة وجيب كذا يصير all in one على ما يقوله ما يكون كل واحد ينطلق بسيارة
صحيح.
ما هي وقته مش وقته الآن عموما يعني فيه حاجات كثيرة جدا الإنسان بيشوفها أمامه الأيام هذه يجب أنه يحجم حركته فيها ويحجم ده حتى لا يكون يعرض نفسه للمواقف أو أنه يضايق غيره أيضا يعني حتى الانتظار على إشارة مرور الساعة مثلا التوقف الساعة 7 لما أنطلق الساعة 6 أو 6 ونص وفي إشارات مرور ألاقي نفسي أنا وصلت البيت يمكن على 7 وربع
نعم في تأخير
يصير طب أنا أقوم قبلها
صحيح جميل
يعني لا يصير في الاندفاعية في وقت اللي هي الرش أور على ما يسموها أو ساعات الاندفاع يعني أو ساعات الدروة.
جميل جدا أبو نايف، خلني يعني أستغل اللحظة الأخيرة من البرنامج، ربما نحن في الدقيقة والدقيقتين الأخيرة من البرنامج، في قراءة تحليلية للموقف الحاصل. يعني الكثير من الأشخاص يتحدثون على مستوى المملكة تحديدا كان في إدارة مميزة لإدارة المخاطر ونظرة استباقية للأحداث. اليوم الفيروس تفشى في كثير من الدول، انتشر فيها بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة. اليوم الوضع عندنا مختلف
الحمد لله.
تحليلك لهذا الموقف ولإدارة الأزمة ككل؟
حقيقة يعني أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه الله يعني مبصر ولاة الأمر، ومبصر أيضا البصيرة هذه لا شك أنها يعني منه ومنحة من الله سبحانه وتعالى. يعني حتى الله سبحانه وتعالى أمرنا أنه يعني حتى في العبادة بيض الله على بصيرة، مش بس مجرد أني أعمل حركات أني أصلي وكذا وأجي ماشي، لا يعني فيه تبصر كل حاجة في حياتنا. فالحمد لله يعني ولاة أمرنا يعني فيهم الوعي التام والبصيرة، وأيضا يحسب الأمور بطريقة منظمة. وأيضا حتى يعني نجد إنه القرارات اللي بتطلع شاملة اقتصاد، شاملة مناحي الحياة المختلفة، ليس هناك يعني ما تشعر في توجيهاتهم أي نوع من الذعر، ولا حتى لو انه في شيء يعني الواحد فينا يكون ولي الامر في بيته، يكون في عنده امور سواء هي في جسمه او في احد من الاسره ما يجب انه ينشرها، في ترى امكم معها المرض الفلاني او ترى مش عارف كذا وذا، هذه بتسبب نوع من الخوف من الذعر اللي هو يعني قد يصل الى درجه انك تعمل ضرر للغير. فأنا حقيقة يعني بالتواصل مع كثير من المجموعات عن طريق تكوين المجموعات أو خلافة وكذا، أجد يعني الوعي كل ما شاء الله بيزداد. وطبعا المواقف اللي احنا يعني بمر فيها الأيام هذه هي تعليم وتدريب لنا، وهي تعتبر يعني فرصة إنه إحنا نعمل نراجع تصرفاتنا فيما مضى، ونعيد حساباتنا إن كان سواء اقتصاديا أو إن كان تعاملاتنا مع الغير أو إن كان إسرافنا في أمورنا، سواء إسراف في اقتصاد أو إسراف في برضو تحركنا. يعني في هناك الآن الشباب يعني كثير من الشباب بدل ما هو متجه ل يعني الترفيه، طب الرياضة هي ترفيه، هي في الدرجة الأولى ترفيه، الصلاة نفسها والعبادة فيها راحة. فإحنا يعني في كثير من أمور الحياة فنجد الاندفاعية حتى في حالة الأيام الحمد لله اللي مضت أو الأيام القادمة ما يجب نندفع، والله المطعم الفلاني فيه كذا كذا، نروح كلنا جري على هذا المطعم ونعمل ارتفاع في الأسعار، وبالذات يجيك بعد. يعني يجب نتعلم ونستفيد من التجارب هذه، يعني يجب أنه يطلعوا بعد كده التحليلات إن شاء الله فيما بعد المفكرين والكذا، أنه يستقرئوا ما مضى وما هو حاصل الأيام هذه، ونبني عليها مستقبل حياتنا وحياة أبنائنا، لأننا كلنا ومجتمعنا
مجتمع.
لأنه يعني من مبدأ أنه كلكم راعي كل مسؤول رعيته، فالمسؤولية يعني ما هو بس مجرد أنه البيت، لا حتى التعاملات مع الغير. وبعدين أيضا يعني هي فرصة لتصحيح علاقاتنا مع الغير، مع نفسنا ومع أهلنا ومع لأنها يعني هذا مطلوب. يعني أصلا لا ينام الإنسان اللي يكون قيده مصفي حساباته كلها، وإذا صحي في الصباح يأمل إنه يوم يطلع عليه يوم كله خير وبشيرة وبشائر تفاؤل.
نعم. تفاؤل نعم. نعم. نعم هذه من صفات القيادة. نعم. التفاؤل. نعم
جميل.
طيب الوالد آخر حاجة وصيتك للقيادات الاستراتيجية اللي ماسك المنظمات الكبيرة اللي مسؤولة عن كل الحركة في القطاعات الأمنية، ما هي وصيتك لهذا القائد في هذا المنصب؟
والله لا شك أنه ما بأدخل فيه في الوصايا الكبرى، في الوصايا الكبرى بتعلق بتقوى الله وكذا، هذه ما شاء الله يعني كلنا ربين عليها وعايشينها وعارفينها يعني. أيضا الإخلاص والوفاء لهذا الوطن ولولاة الأمر، هذا أمر يعني لا شك أنه أثبتت التجربة اللي احنا عايشينها الأيام دي أنه لولا وجود هذا الإخلاص وفي نفس الوقت الطاعة والولاء ما كان وصلنا لهذا المستوى الحمد لله من الهدوء والتعامل مع الحدث بالله. فالقادة الآن يجب أن يعملوا مراجعة ويطلعوا بدروس مستفادة في التعامل، لأنه الحدث هذا اللي حصل لا شك أنه إحنا مرينا بحوادث وحروب سواء على الحدود أو مشاركة في أزمات كبيرة، لكن حقيقة أنا أقيم ما نحن فيه هذه الأيام يعتبر نموذج يقتدى به. يعني احنا بنمر كل سنه في الحج بمواقف وبازمات وبكذا مع اللي هي الحجاج والزحمه والمسائل هذه كلها، ولكن حقيقه النموذج اللي احنا عايشين الايام هذه برعايه من ولاه الامر، وده يجب انه نطلع فيه بدروس مستفاده، وهي المطلوبه من كل قائد في كل حدث. هذه دارسينها كلنا سواء في الأمن أو جيش أو خلافة وكذا، إنه فيه هناك الدروس المستفادة. يعني الواحد ما يطلع بس من هذه ويقفل ملفاته وراح على بيته، لا يطلع لازم قبل لا يطلع من مكتبه لو كان يوميا أفضل كمان يسجل أهم أحداث اليوم وإيش الدروس المستفادة، وبعدها ممكن يجمعها في النهاية إلى ملزمة أو إلى محاضرة يفيد بها الغير، تبعها حتى أن تكون يعني مرجعية للليل. لأنه الكثير من الدراسات اللي بتطلع والكتب اللي بتطلع ما بتقرأ للأسف يعني، لكن التجارب الحية هي اللي الناس ترجع لها. يعني شوف مثلاً مسألة ما حدث في الحرم على أيدي الجهمان والطغمة على ما كان السماء وكذا.
نعم.
إلى اليوم تدرس يعني. إلى اليوم هي تعتبر مرجعية كيف التعامل مع حدث من هذا النوع، لأنه كان حدث
نعم.
في أقدس مقدسات يعني.
نعم.
يعني عموما
جميل.
ما عندي الكثير أضيفه، لأنه يعني هم ما شاء الله يعني وصلوا القادة في حسن الاختيار لهم الى مستويات
نعم.
يعني راقيه جدا، وهم اهلا ان شاء الله للاستمرار في مهامهم، ولا اقول فقط الامن والقوات
نعم.
المسلحه عامه والعاملين في المجالات الصحيه او وزاره التجاره او الصناعه اللي هي مفروض الان نوجه بعض الصناعات لمثل هالأمور من صناعات نعم. طبية وخلافة وكذا. نعم
جميل.
يتفضل.
نعم. آخر سؤال، العالم الإسلامي والعربي الآن كله يستمع إلى هذه الحلقة، إيش الوصية المقدمة في ضوء أنه المشاعر المقدسة تم إيقاف يعني الدخول لها، وكثير من الناس المسلمين في العالم متأثرين بهذا الشيء وبعضهم ممكن يعترضوا، يعني إيش وصيتك للعالم الإسلامي ككل والعربي؟
والله يعني أنا شايف إنه الشيء اللي حصل هو الصح، وعدم يعني ترك خاصة وإحنا يعني الاندفاعية الموجودة، وبالذات يعني سبحان الله هي حصلت الآن في وقت لما يسمى الكثير من اللي بيجوا يعتمروا يقول لك الرجبية وشعبان ورمضان، ولا شك ان هذه اشهر حرم ومقدسة. أيوة نعم، بالذات رجب والآن دخل على رمضان إن شاء الله بعد. فالاندفاع الكبير اللي حاصل هذا اللي يمكن عامل بعض الإثارة عند الكثير من هم، مرتب نفسه وعامل حجوزاته وعامل كذا أنه يجي، فتفاعلات تصير ما لها لزوم. يعني إحنا يعني يكفي أنه خادم الحرمين وهو المسؤول الأول عن الحرمين، وأيضا ما بيصدر الأوامر هذه إلا بفتوى من المشايخ. وهنا في الداخل حقيقة يعني أنا ما أقول كلام ده يعني مجاملة، لم أحس ولا أجد ولا بتراسي ولا مراسلات أو كذا إنه في هناك، بالعكس الناس يعني حتى اللي عايشين في وسط مكة مرتاحين، أقول لك لا الحمد لله يعني هذا هو عين الصواب اللي حصل. لأنه
يعني إحنا من عائلة طوافة، وجدي الله يرحمه كان مطوف، ولو رجعنا لزمان لورا هل كان حيوقف ويقول يا جماعة ترى اختلاطكم ببعض حينشر المرض، خلينا الآن نعمل بوز نوقف شوية، ما في مشكلة؟
والله يعني أنا على ما يعني أسمع من القصص القديمة اللي هي حاجة يسموها سنة يسموها سنة الشوطة، هذه في 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 حج كانت. وكنت يعني أسمع القصص من الوالد الله يرحمه، إنه كانوا يعني كانوا بينقلوا الكلام ده، طبعا لهم كان أكثر من 60 سنة وكذا، إنه يعني أعداد الموتى كانوا بينقلوهم ويدفنهم دفن جماعي تقريبا، ناتج عن إيش؟ الحرارة الشديدة اللي حصلت، والموت اللي بأعداد كبيرة كان ناتج عن الحرارة، وهذه حاجة خارجة عن الإرادة، يعني ضربات الشمس وخلافه.
نعم.
ثم في سنة اللي هي سنة البرد، وهذه يعني كان خالنا الله يرفع عنه محمد كان مولود في سنة البرد، يعني السنة هذه نعم. فكان برضو يعني حدث غير الأحداث اللي بعدها سارت في أيام الحج من محمد شوكية أو سارس أو أبولا أو خلافه أو كذا، كان فيه هناك نوع من اليقظة الشديدة، وكان فيه هناك، لكن ما سار في ولله الحمد في الحج، وطبعا يعني قمة الازدحام وال
أيوة صحيح
الحمد لله، يعني ما حصل حدث، إلا أنه نجد أيضا في بعض الأحداث اللي هي في الحرم حصلت، كان من الحدث حق جهمان أو خلافه اللي هو مثلا الأمطار والسيول اللي تشتح الحرم أخرى، كان فيه يعني برغم إمكانات المتواضعة كان فيه هناك برضو تنظيم وترتيب، وفي نفس الوقت يعني حماية للحرم بالذات في مكة، لأنه مكة في وادي يعني فبيتعرض للأحداث هذه كلها. لكن في عصرنا الحديث هو اعتبر هذه يعني من يعني ولا، وايضا لما نشوف احنا العالم كله يعني العالم برضو اغلق كنائسه واغلق
نعم.
يعني حتى في بعض الحاجات اللي هي ما نتكلم فيها ده، انه حتى اغلقت اللي هي الملاهي والشغلات هذه اللي هي ده أغلقت في العالم كله،
كل شيء وقف عن حال العالم. يعني رسالة للعالم الإسلامي إنه هذا التوقف ليس توقف صحيح. نهائي، وإنما هو وقت حماية ووقاية، لأنه تخيل أعداد الموتى اللي ممكن يعني تصير بسبب الاعتمار والحج والناس المرضى، يعني فوق الكاباسيتي والطاقة الاستيعابية لمستشفياتنا ولإمكاناتنا. وإحنا رسالتنا الأساسية الأولى هي حماية الحاج وتيسير مهمته هو والمعتمر، إنه هو يوصل إلى البيت الحرام ويؤدي بسلام ويرجع لأهله بسلام.
بالتأكيد، وربما يعني مسمى خادم الحرمين الشريفين مسمى كبير جدا، ومن خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الحرمين الشريفين
نعم.
أن يخدموا في هذا الوقت بأن يوقف لظرف معين ولوقت معين من أجل نعم. مصلحتهم نعم. فالله يبعد إن شاء الله عنا وعن كل آمين. أحبابنا آمين. وعن العالم ككل، سواء العالم العربي أو العالم الإسلامي أو عن العالم ككل. كل الشكر والتقدير لك معالي الفريق الركن طلال بن محسن العنقاوي، الحديث حقيقة معك كان ممتع وكانت رسائل كثيرة في مختلف الاتجاهات، إن شاء الله تكون وصلت لمن يهمه أمر هذه الرسائل. كل شكر والتقدير لك مرة أخرى معالي الفريق ركن طلال بن محسن العنقاوي، وشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام في كل مكان. في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبد العزيز الحجي، نلتقيكم على خير، دمتم بخير وإلى اللقاء.
استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة. إلى أن نلقاكم مجدداً.